بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 300 على 1.
من قال من العلماء أن نار جهنم موجودة في هذه الأرض التي نعيش عليها، وجعلها من متعلقات الإيمان، لأن ظواهر النصوص القرآنية والحديثية تدل على ذلك، كقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقوله عليه الصلاة والسلام: اكتب كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى. أقرأ السؤال.
أنا فهمت السؤال، بس شو الآية اللي قرأت أخيرا التي يستدلون بها على أنه جهنم في الأرض؟
نعم، ذكروا آيتين. قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقوله: لا تفتح لهم أبواب السماء. نعم، والحديث
ما هو؟
وقوله عليه الصلاة والسلام: اكتب كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى.
نعم. أعيدوه إلى الأرض السفلى يعني جهنم؟
لا، إلى الأرض السفلى المقصود يعني هذه الأرض، يعني
أرض
الدنيا.
ما أجبتني.
نعم، إلى جهنم. نعم،
يعني الروح يعاد بها إلى جهنم.
نعم، يعني يستدلون بها على أن
نعم. خذ وأعطي معي، بارك الله فيك. أنا فهمت الاستدلال. الحديث نصه مرة أخرى:
اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى.
عبدي هنا المقصود به هو من كان في قيد الحياة ثم مات، ولا إيش المقصود فيه؟
هذا ما في شك أنه بعد الموت،
يعني أنه مات.
نعم.
ودفن.
نعم،
أليس هذا هو المقصود؟
لا.
طيب، فالمسلم إذا مات وكان من أهل الاستقامة، فهل هو في الجنة؟ وإذا كان فاسقا أو كافرا، هل هو في النار أم هو يعذب في القبر بما يأتيه من لهيبها ودخانها ونارها؟
الثاني.
طيب، فإذا الحديث ليس له علاقة بجهنم التي سيصير إليها الفساق أو الكفار.
والآية
انتهينا من الحديث؟
نعم،
انتهينا من الحديث؟
نعم.
طيب، الآية ما في الآية شيء مما يحتاجون به إطلاقا، إلا لو كانت الآية مفسرة في السنة، وقد حاولوا أن يفسروها بهذا الحديث، وهذا الحديث لا يتعرض أبدا لكون جهنم في الأرض السفلى، لأنه يتحدث عن روح الأشقياء. أي نعم. فالآيات التي أو آيتين ذكرتهما ليس فيهما أي إشعار أبدا بأن جهنم هي في الأرض، ولو أنها الأرض السابعة. ثم نحن لابد أن نستحضر بعض النصوص التي تقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الأرض التي ذكرت في هذا الحديث مهما أرادوا بها فهي ستتبدل. طيب، فإذا كيف يستدل بذلك على أن مقر جهنم؟ ثم الأراضين السبع التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة فهي كما قال ومن الأرض مثلهن، يعني بعضها فوق بعض، فهي في اعتقادي ذرة من جهنم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. فالأرض في الحدود المعروفة اليوم جغرافيا والمعروف بالنسبة للسنة أو الشريعة أنها طبقات بعضها فوق بعض، نظريا لا يمكن أن تكون هي مقر جهنم. فإذا أضفنا هذه إلى الحقيقة السابقة يوم تبدل الأرض غير الأرض، لا يمكن أن تكون الأرض هي مقر جهنم. ولذلك نخرج بالنتيجة، وهي أنه ليس فقط لا يجب اعتقاد هذه العقيدة، بل لا يجوز اعتقادها لأنها غير قائمة على دليل شرعي ملزم ولو بحديث صحيح أحادي. واضح؟
طيب، ومن جعلها من متعلقات الإيمان بناء على ظواهر الآية. طيب، شيخ، قولك في بعض ما تخرجه عندما تحكم عليه تقول
وعليكم
السلام لعله يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فهل يوجب العمل؟
على حسب اطمئنان النفس. إذا كان المؤلف التعبان العيان يقول لعله، فغيره ما عنده الشعور هذا مطلقا.
شيخنا، هذا يلتقي مع اللي تفضلت فيه قبل قليل في أول الجلسة.
أحسنت.
ما هي نظرتكم نحو الداعية المشهور محمد الغزالي من الناحية العقائدية والمنهجية، وهل لكم ردود عليه أو تنوون ذلك؟
علي يحرص على أخذ الجواب صاحبنا كل الحرص، لا وكنا نجيبه بأن المسألة تحتاج إلى جلسة خاصة. أنا أعرف الغزالي قبل أن يثور الثوار عليه، وأنه كان منحرفا عن السنة من يوم كتب مقدمة الطبعة الرابعة لكتابه فقه السيرة، وذكر هناك منهجه في الاعتماد على أحاديث الرسول عليه السلام، سواء ما كان منها متعلقا بالسيرة أو بغيرها، فهو ينهج في ذلك منهج أسلافه المعتزلة، فهو لا يقيم وزنا لجهود الأئمة الحديث مطلقا، فهو بشطبة قلم يضرب على حديث متفق على صحته، وبصيحة من حنجرته يصحح حديثا لا يصح عند علماء الحديث. ولهذا يعجبني ما روي عن عمر الخطاب من قوله: إذا حاججكم أهل الأهواء بالقرآن فحاججوهم بالسنة، فإن السنة تقضي على القرآن أو تبين القرآن. الحقيقة أنا ألحظ على مر السنين الطويلة والقرون العديدة أن علماء المسلمين في الغالب ما اهتموا بدراسة الحديث لصعوبة أمره وعورة طريقه بالنسبة للعلوم الأخرى، فاستصعبوا هذا العلم فعدلوا عنه إلى الأقيسة والآراء، وكان ذلك من أسباب القوية في تفرق الأمة وخروج الكثير منها ولو في بعض المسائل الشرعية عن السنة المحمدية. وهذا يتجلى اليوم في كتابات الكتاب المعاصرين، لا يعنون أبدا بدراسة السنة، لأن دراستها ستأخذ منهم وقتا وجهدا طويلا وطويلا، لا يفسح لهم المجال أن يصبحوا مشهورين في المجتمع الإسلامي كما يريدون بمثل ما يكتبون من مقالات طنانة رنانة، لأن علم الحديث يتطلب أن ينطوي الإنسان على نفسه مكبا على دراسة كتب سلفه ليلا ونهارا، وبعد لأي وزمن طويل يمكن أن يختطف ثمار تعبه وسهره في لياليه. فهذا الرجل هو على طريقة المعتزلة، يصحح ما يشاء ولو كان غير صحيح، ويضاعف ما يشاء ولو كان صحيحا بل ولو كان متواترا، لأنه لا علم عنده بالسنة، وهذا ليس منفردا هو به دون الكتاب الآخرين، ولكنه هو تميز عليهم بالجرأة التي قد يسميها بعضهم بالجرأة الأدبية، وهي ليست من الأدب بسبيل. فهو يكتب ولا يخجل ولا يخشى ولا يخاف، ثم لا يخجل أن يقول أنا تراجعت مثلا عن الاشتراكية، فهو كان يمجد بها قديما ثم تبين له زغلها وضلالها فيقول أنا تراجعت عنها في هذا العصر أو في هذا الزمن، ويمكن أن يعود إليها الله أعلم، لأنه ما في عنده ضوابط ولا عنده قواعد شرعية تحصره في مجال وفي سواء السبيل. فأنت تذكر مثلا في المقدمة لما ضعف حديث متفق عليه، حديث ابن عمر أن الرسول عليه السلام أغار على بني مصطلق، فأنكر هذا، قال أن هذا يعني أدلة شرعية بتدل أن الرسول ما يعني يحارب قوما إلا بعد أن يبلغهم الدعوة، الدعوة صحيحة لكن ما بني عليها غير صحيح، لأن الحديث الذي أنكره ليس فيه إنكار أن الرسول عليه السلام أغار عليهم ولم يكن قد أبلغهم الدعوة أو دعاهم إليها. كذلك على العكس من ذلك صح الحديث أحبوني لثلاث، أذكر الحديث هذا، ويقول وإن ضعفه الشيخ الباني لكن أنا أرى أنه صحيح. طيب هل كل معنى صحيح تراه ضروري يكون الرسول عليه السلام تكلم به؟ حينئذ كل الحكم حتى الحكم الشعرية ينبغي أن ننسبها إلى الرسول عليه السلام، والله يصفه بقوله وما هو بقوله شاعر. فشاهد أنه اشتط أخيرا في هذا الكتاب الذي يعني أثار البلبلة والغوراء تجاهه، اشتط في ضرب الأمثلة التي تكشف القناع عن حقيقة أمره. لا يقيم وزنا للسنة من جهة، ثم لا يقيم وزنا لأقوال العلماء إذا خالفت هواه، والعكس بالعكس، إذا وجد هوى عند شخص واحد من الأئمة تشبث به واتخذه له دينا ولو كان بطريق تضعيف حديث صحيح، اتفق علماء الحديث على تصحيحه كحديث المعاجة مثلا. وهكذا نقول بالنسبة لهذا الرجل. أما الرد التفصيلي على الكتاب، فلعل بعض إخواننا عندكم في غير بلادكم قد قام بشيء من ذلك. هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول الغزالي هذا. غيره
هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة؟ مثل أعطيك 10 ريالات ورقية وتعطيني 9 ريالات معدنية.
لا، لأن الريالات هذه أولا نحن لا نعرف الأهل في نقود معدنية، فعندكم في نقود معدنية؟
هذه نفس اللي عندكم قروش،
يعني مش فضة يعني.
ليست
في فضة. زي 10 قروش عندنا. زي 10 قروش عندنا والشلين. 5 قروش. عندهم نصف ريال زي 5 قروش. 10 قروش ريال اللي هي معدن. معدن ورق. عندهم.
معدن مثل معدن يعني. مش ورق يعني، مش فضة.
مش ورق فضة. بقول ورق.
لا لا. غير الورق بعرفه يعني، الأمن الورقية السعودية مثل الأردنية وغيرها، لكن أنا أسأل عن الفكة كما تقولون.
الفكة ليست فضة، ما أظنها.
أي ليست فضة، هذا الذي يتحقق منه. أي نعم. ف نحن بقى بدنا ننظر للأمن الورقية. هي في الأصل ليس لها قيمة ذاتية كما نقول دائما، إنما قيمتها اعتبارية بما هو مفروض أنه مدخر لها من الذهب. طيب، ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل فيها. فإذا كانت العملة المعدنية كما ذكرت آنفا هي يعني من المعدن، فلا أرى منعا في الصورة التي سألت عنها.
ما تحمل بناء على ما تقوم به هذه النقود بناء على أصلها؟
أصلها ذهب قلنا.
نعم.
طيب، فلو أردنا، ليش أنا سألت هي فضة مثلا، نفترض أن هذه العملة المعدنية فضة والعملة الورقية ذهب.
نعم.
ألا يجوز التفاضل بينهما؟
يجوز.
طيب. أكون هذه العملة معدن غير فضي فهو جائز من باب أولى. فلماذا الآن التقويم؟ لأنه إذا لجأت إلى التقويم هنا لم يجوز المفاضلة بين المقوم اللي هي العملة الورقية وبين العملة الفضية. ما أقول الآن معدنية لأنه أنا انتقلت من المعدن المطلق إلى المعدن الخاص والفضة، للتذكير بما جاء في السنة من أنه إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم. واضح أظن الجواب. طيب
شيخنا، شو سبب يعني الصرف أنه يفك 10 ريال ب9 ريال؟ شو سببه هذا ولماذا؟
اختلاف العملة. أنا ضربت الآن مثال بالفضة.
نعم.
وأنا أقول أنه من أسباب وقوع الناس اليوم في المعاملات الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عينا وارتفاع العملة الفضية عينا. لأنه لو كانوا المعدنين دون يتداولوا الناس بينهم فالتفاضل بينهما جائز شرعنا. سؤالك شو السبب؟ لأنه الشرع فرق بين هذا وهذا، فأنت ما بيجوز تشتري ذهب بذهب متفاضلا، لكن بيجوز أن تشتري ذهب بفضة متفاضلا. لا يجوز أن تشتري مثلا تمر جيد صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، هذا تمر وهذا تمر، هذا أجود من ذاك، فما بيجوز أن تشتري بالتفاضل ما دام الجنس إيش موحد واحد. لكن الطريقة كما جاء في حديث بلال عن الرسول عليه السلام قال له أنه بيع الرديء واشتري الجيد، عرف كيف؟ كذلك إذا كان الإنسان له هدف بشراء معدن من معدنين ما في عندك مانع أنك إيه تشتري الذهب بالفضة ولو مع التفاضل، أو بالعكس تشتري الفضة بالذهب ولو مفاضلة. بمعنى الأستاذ هنا سؤال لو رجعنا إلى القيمة، لو فرضنا أن مثلا الليرة الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلا 100 ريال سعودي، الريال السعودي الورقي مثلا نفترض كل ريال يساوي ريال فضي، نحن في سوريا أدركنا ليرة سورية فضية وأدركنا المجيد التركي العثماني وكذلك أقسام منه يسمى أبو المئة وبرغوت صغير كله فضة، فنفترض أنه الليرة الذهبية السعودية قيمتها 100 ريال فضي، هل 100 ريال فضي يقابله اليوم مثلا 100 ريال ورقي؟ الآن تبع الورق نتركها جانبا، افترضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته 100 ريال فضي، بجوز أنت تشتري 101 أو 99، ليش؟ اختلف الجنس، واضح هنا؟
نعم.
طيب الآن هنا لو كان في عملة فضية تستطيع أن تشتري من الذهب ما شئت مع التفاضل. المشكلة اللي نحن دائما نحدثكم بها أنه العملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل مقدر لها، فأنت بتشتري الآن بالذهب، هنا بتجي المشكلة. لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالذهب كالفضة.
بجوز ما أخذتش الجواب من ناحية أولى، ولا أطرح عليه السؤال. يعني لعله شيخنا أنه مثلا ببيع هذا العشر ريالات ورقية بأخذ 9 ريالات ممكن لهدف الهاتف، لأن الهواتف عندهم بالسعودية على المادة
الهاتف.
فيها نية تانية
الهاتف؟
أي نعم.
شو دخل الهاتف في الموضوع؟
شيخنا من ناحية النقدية، الآن ما بشتري ال10 ريالات ب9، شو النية من وراء هذا؟
أنت ليش حطيت الهاتف في الموضوع؟
لأنه ممكن استعمال، يعني وجود المادة هاي النقدية تستعمل للهاتف
وما تستعمل لشيء تاني؟
تستعمل.
طيب ترك لنا الأمثلة يا أخي، خلينا في الموضوع.
يعني شو شيخنا مثلا لو بدي يشتري هذا الرجل مثلا معاه الآن ريال سعودي يشتري شيء من هذا المحل بريال نقدي اللي هو المعدني أو الورقي يشتري، أما بالهاتف لا يستطيع أن يتصل إلا بالمعدني.
طيب
يعني فيها طبعا في الخزائن اللي بالشوارع.
طيب
فهل ممكن يعني إنه يشتري 9 ريالات ب10 ورقية؟
طيب شو حكينا نحن؟ هلأ رجعت أنت عن سؤالك الأول، عم تسألني نفس السؤال اللي أجبنا عنه. يمكن؟ نعم يمكن.
نعم هذا ليش أنا يعني هذا الأسأل، ما أنا طبعا في الشيخة من سؤالك أنه يجوز، وأنا يعني بقول ليش أنه مثلا لأنه الريال هو ريال.
شيخ أنا أقول أنه كيف يجوز شيخنا، فعشان هيك خلص السؤال لعله ما فيهم مثلا.
ما نحن
ذكرنا في شيخ اللي دخل على أبوني اللي دخل عليه قبل فترة، كان أخونا عبد الله السعودي سأل نفس السؤال، فالشيخ قال لا يجوز إلا لضرورة وتقدر الضرورة.
لا لكن لا يجوز صرف العمل الورقي بالعمل الورقي.
بعمل معدن؟
لا لا لا
لا لا أبدا.
جاب ست المعدن جبت جيب لست الهاتف.
لا لا.
ليش أبو ليلى دخل بالهاتف الآن شيخي؟
ما ليش دخل، بس نحن لما بنفتي المشكلة أنه شراء عملة ورقية بعملة ورقية فيها تفاضل، كل عملة ورقية لها نسبة مقدرة من الذهب، وقلنا مرارا وتكرارا عم تنزل وتطلع.
زي يا شيخي بس السؤال هذا كان بالعملة يومها بالعملة قال
ورق ما خرجنا عن العملة. لا
يوم مسألك ورق بالمعدن
هذا لأول مرة السؤال بالوضوح يا
أنت تجيب من الشريط.
أنا متذكر
طيب يجيب الشريط
شيخنا. نعم. أنا اللي فهمته منك يعني من البحث اللي أنت شرحته
يا أخي فليكن كذلك تبنى إلى الله
الله
يزكي. بل يكون كذلك
بجوز نفهم الآن.
إذا كان بها الحدود هذا.
يعني 10 ريال ورق 9 معدن.
إيه؟ للقيم المقدر لها شيخ. الذهب وفضة.
نحن منقول على جبناكم مثال بالفضة والذهب.
أي نعم هذا.
عنا عملة ذهبية عين. وعنا عملة فضية عين. بجوز المفاضلة ولا لا؟
بجوز.
طيب بجوز. في عندكم شك فيها هاي؟
لا.
طيب نجي الآن بدل العملة الفضية عنا عملة معدنية. نقل بيقولوا عنا نحاس والحديد إلى آخره. طيب فما دام اختلف الجنس عنا عملة ورقية هي عملة فضية عملة ذهبية مقدر لها.
نعم.
صح ولا لا؟
صح.
طيب العملة الذهبية عم نشتريها بماذا؟ بالفضة. جاز التفاضل ولا ما جاز؟
جاز.
طيب ما عنا فضة عنا نقل عنا حديد بجوز التفاضل ولا لا؟ بجوز. قلت أنا أنفا الأستاذ هنا من باب أولى لأنه اختلف الصنفان شايف. لكن عملة ورقية بعملة ورقية اللي نبح صوتنا نكرر فيها أنه هذا ما بيجوز إلا للضرورة. وطالما قلنا اسمح لي طالما قلنا يا أخي لا يمكن للضرورة لأنه بيجي الرجل السعودي عنده عملة سعودية بده يشتري بضائع هنا بده يشتري بصل بقدونس ما بيضر إذا بده يصرف. لكن يقعد كما يفعلون التجار اليوم نزلت العملة اللبنانية ركضوا اشتروها تحسن الوضع في لبنان شوية عرضوها في السوق وبالعراق وبسوريا صار هك عملة بعملة ورق في ورق. هذا اللي كنا دائما دندل حولها انه هذا ما بيجوز المتاجرة بها الا صرف للضرورة. اما والله انا ما اذكر انه وجه لي سؤال بهذا التحديد اطلاقا الا هذه المرة. نعم غيره.
انا مع شيخي
نظرتكم في النقد الحديثي المتمثل بالتصحيح والتحسين والتضعيف الموجود في تحقيقات كل من شعيب وأحمد شاكر وعبد العزيز بن باز وعن بعض طلبة العلم الناشئين الذين برزت لهم مؤلفات وتحقيقات أمثال عبد الله بن يوسف وبدر البدر وغيرهما.
أعد أول الكلام.
النقد نظرتكم في النقد النقد الحديثي المتمثل بالتصحيح.
يمكن أخذ الجواب مما سبق من الكلام آنفا حينما ذكرنا أن هذا العلم يحتاج إلى أن يتمكن فيه الإنسان مع الزمن. تذكر هذا البحث؟
نعم.
لكن يستثنى منه أحمد شاكر فهو شيخ في هذه الصناعة بلا شك ولكنه له بعض يعني اجتهادات لا نراه مصيبا في ذلك. وبعض هذا البعض من اجتهاداته كنت أنا واقعا فيه وما العاد عنك ببعيد فيما يتعلق بالاعتداد بتوثيقات ابن حبان. فهو مات رحمه الله ولا يزال واثقا ومعتدا بتوثيق ابن حبان. وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر. كان من جملة الحوافز والدوافع التي دفعتني وأنا شاب يومئذ أن أتقبل دعوة عرضت علي لأكون مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني حينما رجعوا من هنا من فلسطين. كان جد أفواج كما تعلم من الدول العربية لكن مع الأسف رجعوا بخفي حنين. فكان يوجد هناك نحو 400 جندي سعودي الجنسية مقيمين في سوريا. فكانت الدولة السعودية اتفقت يومئذ مع الدولة السورية على تشكيل أو تأليف فوج سعودي يجاهد في فلسطين مع الجيش السوري وعلى هذا الفوج رئيس أو قائد سعودي، وكان هذا القائد اسمه فهد المارك. بالأول كنا نعرف اسمه المارق، والظاهر أنه انتبه بعد لئين بأن هذا الاسم غير مقبول شرعا، فبدل القاف إلى الكاف فصار اسمه فهد المارك. هذا كان طالب علم في مدرسة التوحيد في الطائف التي كان يدرس فيها الشيخ بهجة بيطار رحمه الله. فبعد أن انتهت القضية إلى ما انتهت إليه ورجعت الجيوش العربية كل إلى بلدها، صدر الأمر إلى هذا الفوج السعودي بالرجوع إلى الرياض للسلام على الملك فيصل يومئذ رحمه الله. ولما كان فهد هذا من طلاب العلم، لما كان فهد هذا عنده شيء من التدين، رغب بأن يستصحب معه مرشدا لهذا الفوج، لأنه سيعود من دمشق إلى الرياض بطريق البر. فبعد تفاصيل يعني نطويها الآن، وقع اختياره على الألباني، فسافرت مع الفوج. فهنا يأتي كلامي السابق، كان من الحوافز التي دفعتني للسفر في البر وسيارة جيش، يعني سيارة شحن يعني، وتعرضنا في هذا المشوار الحقيقة للموت عطشا، في قصة طويلة أيضا لسنا الآن في صددها. المهم وصلنا بالسلام إلى الرياض وقابلنا الملك سعود وإلى آخره. كان رغبتي أن ألتقي مع الشيخ أحمد ومع الشيخ حامد، وكان ذلك
كانوا في الرياض يعني؟
أينما وجدوا، أنا أعرف من أخبارهم أنهم يحجون كل سنة، والظاهر كان هذا على نفقة الملك يعني. فالذي وقع أنني التقيت مع الشيخ حامد والشيخ أحمد أيضا، كل في الفندق الذي كان نازلا فيه في مكة. فلما لقيت الشيخ أحمد جئت في فندق هناك، والله نسيت اسمه، شبرة ولا غير هيك شيء، على اسم بعض الفنادق في مصر. المهم أول ما سلمت عليه وجلست قلت له أنا طالب علم جئت من دمشق، أحمد شاكر، جئت بقصد يعني اللقاء وتعرف بكم والاستفادة من علمكم إلى آخره. ففاجأني رجل بأنه هكذا قال لي يومئذ باللغة المصرية: مدامتي مريضة، فما عنده استعداد. فجلسنا قليلا ثم انصرفنا. بعد ذلك سافرت من مكة بعد الحج إلى المدينة، فعلمت أن الشيخ أحمد أيضا نازل في فندق هناك، فذهبت إليه. والخلاصة جلسنا يعني مد لا بأس فيها معه، وأثرت موضوع توثيقي لأحمد لابن حبان، توثيقه لتوثيق ابن حبان. فأسبت في الحقيقة أنه لم يكن عنده رحابة الصدر للمناقشة والأخذ والرد كما هي طبيعة أهل العلم يعني. فثار ثورة عنترية، قال: كيف نحن ما بدنا نثق بكلام العلماء؟ قلت له: بس الشيخ أحمد بن حجر العسقلاني في مقدمة اللسان على الميزان، لسان الميزان، يذكر منهج ومسلك ابن حبان في التوثيق، وأنه قائم على توثيق المجهولين عند العلماء الآخرين. فثار ذلك الثورة وما أفسح مجالا للأخذ والمناقشة معه إطلاقا. كذلك مثلا هو يعتد بابن إسحاق محمد بن إسحاق ولا يلتفت لعنعنته مطلقا، يصحي حديث باللهيعة مطلقا وهو فيه تفصيل كما هو معروف في ترجمته وهكذا. لكن الرجل ناضج في هذا العلم وله آراء واجتهاداته. أما الآخرين فليسوا شيوخا في هذا العلم وإنما هم ناشئون. والأمثلة في هذا المجال الحقيقة تتكاثر وتتعدد، لكن الشيء بالشيء أيضا يذكر. بمناسبة أخونا بدر، شو إله كتاب هو؟ يعني
دعوات.
أيوة الدعوات، أحسن.
أيوة موجود هون شيخ.
وينه؟ يا الله يبحث حول حديث اللي رسالته مؤلفه حوله.
نعم اللهم
اي نعم، بحق السائلين عليك وبحق ابن شاي. ذاكروا مخرجه في مكان واحال في التحقيق الى كتابي سلسله احاديث ضعيفه، وأثنى يعني على الموضوع هناك. لكن انتبهت لشيء وهو موضع الشاهد الآن. لا لحظة شوي، حديث أبي سعيد في اللهم بحق السائلين عليك، تعرفه ذاكره؟ نعم. وهو كما تعلم من طريق عطية العوفي. هو شو بيقول؟ قلت فإسناده ضعيف، وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده. هذا وقع فيه كثيرون من المعاصرين، من جملتهم ابن بلدكم في الرياض إسماعيل الأنصاري، فكتب حول هذه العنعنة، مما يدل إما على غفلته أو تغافله. صاحبنا وقع في هذه الغفلة أيضا، حيث قال بعد قوله وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده، ويراجع الكلام في إسناد هذا الحديث وطرقه سلسلة الأحاديث الضعيفة جزء صفحة، فقد استوفى الشيخ الألباني حفظه الله الكلام عليها بما لا مزيد عليه فراجعه. نحن بينا هناك أن العنعنة هنا لا يفيد فيها التصريح بالتحديث. شوف شو قال في حديث آخر، شوف يا أبو الحارث حديث 46. كان النبي إذا أصبح وطلع الشمس قال الحمد لله الذي جل لنا اليوم بعافيته وجاء بالشمس إلى آخره. بيقول وفيه كذلك عطية العوفي وهو مدلس ولم يصرح بالسماء من أبي سعيد الخدري. ما أدري لعلك عندك فكرة عن هالنقطة بالذات، عن نوعية تدليس عطية. تدليس عطية هو من نوع تدليس الشيوخ وليس تدليس الإسناد، بمعنى إذا صرح بالتحديث خلاص زالت الشبهة. فإسماعيل الأنصاري في رسالته الانتصار لعلك وقفت عليها. نعم
لا
ما وقفت عليها. وكيف نجدي بلا ينتصر لمحمد بن عبد الوهاب؟ لازم يكون أنت عندك الانتصار للشيخ محمد عبد الوهاب على الأفضل.
ما قرأتها.
ما أي نعم. الشاهد هناك يذندن بأنه يعني صحيح مدلس ولكنه صرح بالتحريف، فقال في رواية ذكرها حدثني أبو سعيد، لكن تحديد عنعنة عطية هو من نوع عنعنة في أسماء، من نوع تدليس في أسماء الشيوخ، فهو لو قال حدثني أبو سعيد فهو يعني أبو سعيد الكلبي، الكلبي الكذاب الوضاء كان هو يكني بأبي سعيد، فإذا قال حدثني أبو سعيد يوهم الناس أن أبو سعيد الخدري وهو يعني الكلبي، فهذا لا يفيد فيه أنه قال حدثني فلان، أظن واضح هذا. صاحبنا بدر من أخواننا السلفيين طيبين وغيره كثير وكثير جدا لا ينتبهون لهذه الدقائق، لأنه التدليس الشائع والمستقر في الأذهان هو عنعنة إذا انتفت وصرح بالتحديد زالت العلة، هذا نوع ليس من ذاك النوع. فلهذا أقول أنا أن الذين يعني هم الآن في الساحة كلهم أو على الأقل جلهم ناشئون، يعني ليسوا متمرسين، ويرجى لهم المستقبل الجيد إن شاء الله. وبعض من سميت يعرف جارك الآن بالجنب كيف كان يعتمد على كتب الألباني ويأخذ منها ويأخذ خلاصات، ثم هو ليس له اجتهادات معروفة بارزة، وكثيرا ما يجتهد فيخطئ، والله المستعان. غيره ايش عندك؟
ذكرتم من الناشئين، طبعا قبل الناشئين ذكرتم أحمد شاكر ثم ذكرتم الناشئون الناشئين ها شيخ. ونحن ذكرنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ما أدري
عبد العزيز بن باز الشيخ فاضل وصاحبنا قديما والآخري، لكن ليس في هذا المجال لأنه ظرفه وضعه ما بيساعده أنه يجول في الكتب. ثم أنا أقول كلمة عامة ولا تؤاخذني، أخواننا النجديين فاؤوا أخيرا على علم الحديث، وحسبك أن ومع الأسف لا يوجد هناك في التاريخ النجدي علماء برزوا في علم الحديث، والفيئة الآن بلا شك وهذا من فضل الشيوخ أنهم فاؤوا مع الشباب إلى علم الحديث، لكن بعد لأي وبعد زمن طويل، فما يتمكنون الآن هم من التحقيق ومن التصحيح والتضعيف لأنه قد فاتهم الركب. هذا رأيي، وإذا كان عندك ملاحظة نسمعها.
قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ أي يطعن، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث، فما نوع هذا التأبيد وهل يقتضي الكفر؟
نعم، ظاهر الحديث أن هذا في من يستحل الانتحار، فهو كما جاء في الحديث خالدا مخلدا فيها. والكفر عندنا قسمان كما يقول أهل العلم والتحقيق: كفر اعتقادي وكفر عملي. فمن فعل فعل الكفار واعترف بخطأه هذا الفعل، آمن بأنه خطأ اتباعا للشرع ولكنه غلبه الهوى وغلبته النفس من الأمارة بالسوء، فكفره كفر عملي. أما إذا اقترن به الاستهلال القلبي فهو الكفر الاعتقادي وبه يخرج المسلم عن الملة. فمثل هذا يحمل على من كان كفره كفرا اعتقاديا، لأنه لا يخلص النار إلا من كان كافرا مشركا بالله تبارك وتعالى.
طيب الشيخ، منين نأخذ إذا الاستحلال، يعني إذا استحل ذلك من ظاهر الحديث؟ يعني
من الآية الكريمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن وصف هذه العقوبة، لأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
إذا كان أحد رجال السند لم يذكر فيه الأئمة جرحا ولا تعديلا، ثم وجد أن أحد الأئمة صحح حديثه، فهل يدل على أنه ثقة عنده، أو يقال لعله صحح الحديث باعتبار طريق آخر أو شاهد لم يذكرهما وهو عنده ضعيف، وهذا احتمال وارد؟ وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بكونه ثقة.
هذا هو الجواب الصحيح، إلا بالنسبة لأفراد من الأئمة الذين نشهد لهم بتمكن في هذا العلم، فتصحيحهم يؤدي إلى أحد شيئين على الأقل: إما أن يكون قد صح الحديث لذاته، وإما أن يكون صحه لشواهد واعتبارات له. فالثقة بالتصحيح هنا على الاحتمالين تقوم، لكن ليس بالنسبة لكل مصحح من علماء الحديث. واضح هذا الاستثناء؟ لكن هذه الثقة مقلقلة، فيما إذا أردنا أن نأخذ منها توثيق الراوي الذي جاء وصفه في السؤال بأن أحدا لم يوثقه، ولكن صحي حديثه من إمام لنقل الآن معتبر تصحيحه، فحينئذ نقف عند هذا التصحيح للحديث فنثق بالحديث ولا نثق بتوثيقه لراوي هذا الحديث، لأنه يحتمل أنه ما وثقه لذاته وإنما لغيره.
إذا نسي المأموم في الصلاة، ما هو شرط في صحة الركعة كالفاتحة أو الركوع أو السجود؟ فهل تجبر بركعة كاملة أو يكفي سجود السهو؟
لا بد من جبرها إذا كان باستطاعته أن يعود إلى الركن المنسي، إلى السجود أو الركوع، عاد إلى ذلك ثم تابع الصلاة.
شيخنا، كنا مرة سألناكم أستاذي حول حادثة حصلت في مسجدنا، في مسجد عمر، بعض الأئمة استعجل في القراءة، فنص اللي في المسجد يعني أو كثير منهم ما تيسر لهم يكملوا الفاتحة، مع أنهم معه من أول الصلاة ومن أول الركعة، فركعوا ولم يتموا الفاتحة. فكنت أستاذي يعني أجبت يومها بأنه الإمام ضامن فهو يضمن لهم. ويعني مثل هذا أو يعني صورة أخرى أرجو الجواب عنها، إنسان سهى يعني شغل ترك السجود أو شو اسمه، يعني بجوز صعب شوي في التصور، لكن إنسان سهى وهو هيك شت، بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التحيات مثلا، ما أتذكر إلا لما بده يركع، فهل هذا يعني ينطبق على الجواب نفسه؟
لازم يرجع يقرأ الفاتحة وهو قائم،
يعني يأتي بركعة جديدة بعد ما يخلص.
أي نعم.
طيب والنسبة لذلك الذي ما تمم الفاتحة؟
هذاك مقتدي، ما هو الإمام ضامن.
الكلام عن المقتدي شيخ الصور كلها.
ما أظن.
لا، الأخ يقول مأموم، إذا نسي المأموم.
أنا قلت إذا نسي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة؟
الكلام عن المأموم يعني شيخ.
كيف يتصور الإمام أمامه يركع ويسجد؟ كيف؟
هذا هو النقطة.
لا أنا
ما
قضية
ها؟
بالنسبة لصورة الركوع أو السجود يطرأ عليها نسيان مثلا، بأن مثلا في السجود يسجد في السجدة الأولى ثم يسهى في بأن يتفكر في شيء أو يتأمل شيء، فلم يسمع يعني تكبير الإمام فيرفع رأسه وإذا الإمام بالتشهد.
وماذا صار يعني؟
في الحقيقة لعله وقع إلي مرة بس منذ لعله منذ 10 سنوات.
يمكن كنت عم تفكر في حديث وإسناده. إذا وأنت مقتدي؟
أي نعم وأنا مقتدي.
هو نفس الجواب طبعا، ولو كان يعني مقتديا نفس الجواب لابد ما يعود إلى الركن،
يعني يأتي بركعة كاملة.
شيخنا في صورة ثانية، بعض كبار السن شيخنا من الركوع إلى القيام وهو طبعا يريد أن ينزل للسجود، فطبعا الإمام يكبر إلى السجود فما يستطيع الإمام أن يسجد ويرفع نفسه، لسه بكون هذاك عم بنزل يعني ما وصل الأرض، وهذا حصل
بتابع الإمام ولو ببطء. أخذت الجواب؟
نعم شيخنا، يعني أنه لو كان الإمام مثلا سجد ورفعه لساته مش ساجد عليه أن يسجد
بتابع.
أي نعم جزاك الله خير،
لأنه هو ما عنده حيلة، إن سجد إن هوى قبل الإمام يكون سابقه.
نعم،
وهون ما هو مضطر، وإن تأخر عنه فهذا معذور.
نعم،
فبيتابع العمل وراء الإمام. نعم
جزاك الله خير.
بيع الذهب المرصع بالفصوص هل يجب فصلها عند الوزن أو عند إبدالها بجنسها؟
لا بد. والحديث في ذلك في صحيح مسلم صحيح. نعم.
إذا نعرف وزن شيخنا فصلها ما يمشي؟
لا،
لأنه بيقولوا في عرف الصياغة إنه الكميات الصغيرة هذه ما يستطيعون يشيلها.
أنا بعرف هذا من مشاكل الصرافة،
عندهم عرف إنه 10 حبات وزنهم 10 جرامات من هذا الخرز النوعية هذه، فبخصمها من الذهب.
مو صحيح هذا العمل،
مو صحيح.
الذهب مع الاستعمال يذوب مع الزمن فبيختلف الوزن. نعم.
هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها؟ والسائمة إلى نتاجها ما تنتجه من نعم في تكميل النصاب لدفع الزكاة.
بالنسبة للفضة وللذهب، يوم كان عندنا فضة وهي ذهب كل شيء لحاله إنه نصابه كما هو معلوم، فلا يجمع بينهما، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح. أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة الحال، ونتاجها ملحق بها. ماذا
في صورة مثلا إذا عنده 30 شاة؟
أيوة.
ليس فيها زكاة.
أي نعم، فيصل 40.
نعم
طيب،
ثم في 10 أشهر لأنه لابد من تمام الحول، فليس كذلك؟
هو كذلك.
ثم لما مضى 4 أشهر نتجت هذه السائمة.
يعني قبل حولان الحول على السائمة أكذلك؟
قبل إيش؟
حولان الحول.
أيوة، على السائمة.
على السائمة.
نعم. ثم أتمت سنة.
نعم.
يعني السائمة
أتمت السائمة، لكن النتاج كان قبل
شهرين بس.
أي ما وجب الزكاة؟
ما يضم هذا إلى هذا؟
لا، هي يضم أو لا يضم قضية صار
يضم إلى أصل
أيوة
لا أصل إلى أصل
يا سيدي يضم لكن يضم على أساس أنه يحول الحول على هذا المجموع
يعني لا بد أن يحول الحول حتى على النتاج
مش حتى على النتاج
نعم.
على الأصل على السائمة بمعنى
نعم.
السائمة حال عليها الحول حال عليها الحول في أثناء حولان الحول عليها أنتجت فيخرج الزكاة عن المجموع لأنه الأصل حال عليها الحول هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة بدأ هذا النصاب في محرم مثلا قبل دخول شهر محرم الثاني جاءه أنصبة فهو ضمها للنصاب الأول دخل محرم الثاني هنا نقول حال الحول على النصاب الأول الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول هنا مذهبان معروفان عند الفقهاء منهم من يقول يحسب لكل نصاب حول ومنهم من يقول لا وإنما هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعن ما لحق به من الأنصبة وهذا الذي نحن نرجحه ونراه يعني أقرب إلى أولا يسر الشريعة وأفيد للفقراء والمساكين كذلك موضوع السائمة ونتاجها
حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران أو لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التذكير بذلك
من أجل التذكير الأمثلة التي ذكرتها بعضها بلا شك لا يصلح أن يكون معللا بالتذكير يعني مثلا تعليق لفظة الجلالة لكن نقول إذا كان هناك الناس في غفلة عن بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية فعلقت من أجل التذكير بها لغفلة الناس عنها يجوز ويشرع من باب اتخاذ الوسائل لتذكير الغافلين أما تعليق شيء معروف عند الناس وكما وأوضح مثال تماما أنه أصبح من شروط كل محراب يبنى في أي مسجد أن يكتب بالخط الثلث الجميل كلما دخل عليها زكريا المحراب فهنا في خطأان أحدهما بدعة والآخر تضليل الناس عن معنى الآية الصحيح حيث أنه ليس المقصود بالآية كما تعلم المحراب هذا الطاق الذي يفتح في المساجد وإنما هو المكان الذي يصلى فيه فمثل هذه الكتابة لا تجوز لما ذكرنا وزيادة أنه في المسجد ويلهي المصلين فإذا إذا رويت الحاجة والمصلحة الزمنية المكانية كتبت آية في جدار ما تذكيرا حتى إذا أصبحت الآية أو أصبح الحديث مع الزمن قطعة من الجدار لا يستفاد منه التذكار فحينئذ ترفع ويوضع بديلها إن وجدت المصلحة هذا رأيي فيما سألت
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئا منه وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟
ما أدري، كأنه في تناقض. كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب؟
نعم. بين النساء يعني.
بين النساء.
أي.
هو السؤال كان في بين النساء.
هو المقصود بين النساء.
المقصود بين النساء.
لأن بعض النساء يعني تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلا أو اجتماع نسائي فتلبس القصير. أحسن الله إليك.
الجواب الآن أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر